أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإليه نرفع التعازي في أجواء ذكرى شهادة الصديقة الكبرى، عليها وعليه صلوات الرحمن. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث هو الثاني من سلسلة أحاديث بعنوان أم أبيها في عظيم المنزلة، وعنوان هذا الحديث بالخصوص ضمن هذه السلسلة عنوانه لقد استرجعت الوديعة. تطل أجواء ذكرى شهادة الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليها السلام، والفرز في الأمة قائم، بل قطع أشواطا كبيرة. هذا الفرز في الأمة داخل ما يسمى بالمسلمين، داخل ما يشمل الأمة حقيقة، وفي المقابل النواصب الذين هم في الظاهر من الأمة إلا أنهم في الواقع ليسوا من الأمة. الفرز قائم الآن في العالم الإسلامي بين المسلمين، الأمة، الشيعة والسنة من جهة، وفي المقابل النواصب. المسلمون شيعة وسنة يعتقدون بوجوب حب الزهراء عليها السلام، والنواصب لا يعتقدون بذلك، وقد يصرحون بما يتنافى مع هذا الحب، إلا أنهم عادة لا يجرؤون على التصريح. سبب عدم جرأتهم أن إجماع المسلمين جميعا قائم على أن من يبغض أهل البيت ليس مسلما، وموقع الزهراء عليها السلام موقع محوري جدا بين أهل البيت عليهم السلام. الفرز يقوم الآن في العالم الإسلامي على أساس حب الزهراء سلام الله عليه، وفي الشام علامة فارقة جدا تؤكد حقيقة هذا الفرز. ما يجري حول مقام السيدة زينب عليها السلام بنت الزهراء سلام الله عليها، وما جرى ويجري على مقام السيدة سكينة بنت أمير المؤمنين سلام الله عليه في منطقة دارية، بين قوسين السيدة سكينة ورد اسمها في الروايات عندما تم تكفين الزهراء عليها السلام، نادى أمير المؤمنين يا حسن ويا حسين ويا زينب ويا سكينة قوموا ودعوا أمكم. ورد اسم سكينة بنت أمير المؤمنين في هذه الرواية. وما يجري على مراقد الموالين لأهل البيت، مرقد الشهيد حجر ابن عدي الصحابي الجليل الذي عرف بتمحضه في ولاية أمير المؤمنين والزهراء وأهل البيت عليهم السلام، ما يجري خصوصا على مقام مولاتنا السيدة زينب سلام الله عليها يدل بوضوح على موقف الأمة شيعة وسنة مع الزهراء، مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أهل البيت عليهم السلام، ويدل على موقف الوهابيين التكفيريين يهود العصر، يهود الداخل بدعم من يهود الخارج والشيطان الأكبر الأمريكي، مع آل أبي سفيان، مع معاوية ويزيد وأبي سفيان، مع هند بنت عتبة. هذا الفرز هو الذي ينبغي أن نتنبه لنتائجه، وينبغي أن نتنبه إلى أنه يدور على محور حب الزهراء عليه السلام. حب الزهراء سلام الله عليها محور مركزي جدا في توحيد الأمة، في معرفة من هو من الأمة ومن هو ليس من الأمة. عندما نرجع إلى بعض كلمات العلماء الكبار من المسلمين السنة حول الزهراء عليه السلام، يمكننا أن نفهم بشكل أوضح أن هذا الكلام الذي أقوله هو عين ما أجمع عليه المسلمون وليس سياسيا. لا نتكلم من باب أن الظرف السياسي ينبغي أن نتكلم في ضوئه على أساس أن المعركة ليست بين الشيعة والسنة، لا أبدا، المعركة حقيقة ليست بين الشيعة والسنة، لأنه لا يوجد سني في العالم لا يحب أهل البيت، والذي يحب آل أبي سفيان ولا يحب أهل البيت إذا قال عن نفسه إنه شيعي فهو كاذب، وإذا قال عن نفسه بأنه سني فهو كاذب، هو ليس شيعيا وليس سنيا. هو ممن قال فيهم الإمام الحسين عليه السلام يوم الفرز الكربلائي يا شيعة آل أبي سفيان. إذن يجب أن تكون هذه الصورة واضحة، أن المسلمين شيعة وسنة هم شيعة أهل البيت عليهم السلام. والنواصب من أي بلد و إلى أي فئة انتموا، النواصب هم شيعة آل أبي سفيان، لا علاقة لهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا علاقة لهم بالتوحيد. وليس عجيبا ولا مفارقة في أن تكتشف بالدليل والبرهان أن الوهابيين ملحدون، لأنهم يعتقدون بفكر ومعتقد ابن تيمية، وابن تيمية مجسم يجزم بأن لله عز وجل جسم وجوارح يدين وإلى آخره، فإذن هو ليس موحدا. لكن العجيب أن يهودية هؤلاء تجعلهم يحاربون الشيعة والسنة باسم التوحيد مع أنهم ليسوا موحدين. هم يكفرون الشيعة والسنة ويقتلون الشيعي والسني، يقتلون الشيخ البوطي وغيره، ويقتلون الشيخ حسن شحادي، الشهيدين البوطي وشحادي، لأنهما بنظرهما كافران يعني غير موحدين، مع أن الوهابيين التكفيريين ليسوا موحدين أصلا. هذه الأعمال التي تصدر منهم تكشف عن أنهم لا يخافون الله عز وجل ولا يتقونه ولا يؤمنون بوجود العرض على الله سبحانه وتعالى. مسألة الروح الانتحارية باليابان في الحرب العالمية، كان هناك من قام بعمليات انتحارية، ما أكثر الذين ينتحرون، ما أكثر الذين قتلوا في المبارزة بفرنسا وبغير فرنسا، أن المبارزة مثلا لأجل عشيقة معينة تجري مبارزة بينهما وقد يقتلان معا أو يقتل أحدهما. هذه المسألة ما لها علاقة بأن هؤلاء يؤمنون بيوم المعاد، إطلاقا ليسوا مؤمنين. هؤلاء نواصب ثقافتهم، عقيدتهم ثقافة بني أمية وعقيدة بني أمية، ثقافة معاوية الذي قال عن أهل البيت وعن سيرة رسول الله: لا والله إلا دفنا دفنا. يعني لابد من القضاء على سيرة رسول الله وعلى علاقة الأمة بأهل البيت. هذا منهج معاوية، منهج إلحادي. منهج التكفيريين منهج عبر عنه أبو سفيان بصراحة عندما قال: تلقفوها يا بني أمية تلقف الكره، فوالذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ثم ولا نار، إنما هو الملك. عقيدة التكفيريين والوهابيين أو عقيدة الوهابيين التكفيريين هي عقيدة يزيد بن معاوية الذي قال: لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. العقيدة، ولأن هذه هي عقيدتهم في العمق، فهم يفتخرون بأنهم لا يزورون قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريدون أن يرضى عنهم أسيادهم اليهود، ويصرحون علنا بأنهم لا يزورون قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا سئلوا عن السبب في ذلك يقولون: نحن نريد توحيد الله، لا نريد أن نشرك، مع أنهم ليسوا موحدين، لكن يغطون بادعاء التوحيد لكي يمكنهم أن يموهوا على المسلمين حقيقة أمرهم وأنهم ملحدون. هؤلاء الذين يتجرؤون على مقام السيدة زينب عليه السلام، إذا أجرينا عملية استفتاء في العالم الإسلامي نجد أن جميع المسلمين السنة معنا يقدسون مولاتنا السيدة زينب لعلاقتها بالزهراء عليه السلام. بل تجد في بعض الدورات الحديثية لعلماء السنة في كتاب وموسوعة فيض المنان، تجد وهو يتحدث عن السادة من أولاد الزهراء عليه السلام يقول: كل من تراه من نسلها من السادة هو بضعة من تلك البضعة، يعني له حرمة لحرمة الزهراء التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني. أن كل سيد من السادة هو بضعة من تلك البضعة، هذا الكلام في المصادر السنية. أريد أن أذكر هنا جانبا من حديث رواه عدد كبير من العلماء السنة وأورده الكنجي الشافعي بسندين معتبرين. الحديث طويل لكن قسم منه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول للزهراء عليه السلام: يا فاطمة، والذي بعثني بالحق أن منا مهدي هذه الأمة، إذا صارت الدنيا هرجا ومرجا، وتظاهرت الفتن وتقطعت السبل. هذا كلام، هذا جانب من رواية أوردها عدد كبير من العلماء السنة، وكما ذكرت أوردها الكنجي الشافعي بسندين معتبرين. وتقطعت السبل وأغار بعضهم على بعض، فلا كبير يرحم صغيرا ولا صغير يوقر كبيرا، يبعث الله عند ذلك منا من يفتح حصون الضلالة وقلوبا غلفا يقوم بالدين في آخر الزمان كما قمت به في أول الزمان، ويملأ الدنيا عدلا كما ملئت جورا. يا فاطمة لا تحزني، هذا الكلام على أبواب وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول راوي الحديث علي بن الهلال، يقول دخلت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ساعاته الأخيرة، فوجدت فاطمة عليه السلام عنده تبكي بكاء كثيرا، فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم: مما بكاؤك؟ ثم حدثها بهذا الحديث اللي جانب منه بالأخير: يا فاطمة لا تحزني ولا تبكي، فإن الله أرحم بك وأرأف عليك مني، وذلك لمكانك مني وموقعك من قلبي. زوجك الله زوجك وهو أشرف أهل بيتك حسبا وأكرمهم منصبا وأرحمهم بالرعية وأعدلهم بالسوية وأبصرهم بالقضية، وقد سألت ربي أن تكوني أول من يلحقني من أهل بيتي. قال علي عليه السلام: فلما قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تبق فاطمة بعده إلا 75 يوما حتى ألحقها الله به صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا نموذج من جانب من رواية من الروايات التي نجدها في المصادر السنية. لا يوجد مسلم على وجه الأرض شيعي أو سني إلا ويحب الزهراء عليه السلام، ويعتقد بعظمة الزهراء سلام الله عليها للتأكيدات العجيبة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبمختلف الأساليب. بما أن الوقف هنا عند معنى الوديعة، لقد استرجعت الوديعة كما ذكرت في بداية الحديث، أذكر أولا ما أورده الشيخ المفيد عليه الرحمة والرضوان في كتابه المعروف الأمالي. طبعا كتاب الأمالي عالم من العلماء الكبار مثل الصدوق الشيخ الطوسي أو الشيخ المفيد يكتب كتاب الأمالي، يعني يملي هذه الدروس هذه الروايات في مجالس على طلابه ويكتبونها. الأحاديث التي يختارها عالم نوعي جليل من هذا النوع أحاديث مميزة. مجرد أن يكون العالم قد اختار هذا الحديث ليورده في أماليه في كتاب الأمالي في الكتاب الذي أملى نصوصه، فمعنى ذلك أن هذا الحديث عنده له شأن خاص. الشيخ المفيد أورد في أماليه عن الإمام السجاد عليه السلام عن أبيه الحسين عليه السلام حديثا حول مرض الزهراء عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا المرض كان سرا، طلبت من أمير المؤمنين سلام الله عليهما أن لا يخبر أحدا بمرضها، وكان هو يتولى علاجها. تقول الرواية: لما مرضت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وعليها السلام، وصت إلى علي صلوات الله عليه أن يكتم أمرها ويخفي خبرها ولا يؤذن أحدا بمرضها، ف ففعل ذلك، وكان يمرضها بنفسه، وتعينه على ذلك أسماء بنت عميس رحمها الله على استسرار بذلك كما وصت به. يعني أسماء هي كانت صاحبة سر الزهراء عليه السلام، أسماء بنت عميس هي كانت زوجة جعفر بن أبي طالب، بعدين زوجت أبا بكر ومحمد ابن أبي بكر ابنها، وهي تقول إن السيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها أوصتها أن تهتم بخدمة الزهراء عليه السلام وتكون قريبة منها خصوصا في أجواء الزفاف. وكانت أسماء من المؤمنات الأول في خدمة الزهراء سلام الله عليها. فلما حضرتها الوفاة، حضرت زهراء عليه السلام الوفاة، وصت أمير المؤمنين عليه السلام أن يتولى أمرها ويدفنها ليلا ويعفي قبرها. فتولى ذلك أمير المؤمنين عليه السلام ودفنها وعفى موضع قبرها. فلما نفض يده من تراب القبر هاج به الحزن، فأرسل دموعه على خديه وحول وجهه إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الخطبة المعروفة: السلام عليك يا رسول الله، لفيها قل يا رسول الله عن صفيتك صبري. محل الشاهد هنا إلى أن قال: لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهراء، فما أقبح الخضراء والغبراء. كل عبارة من هذه العبائر ينبغي أن تكون محل حديث وأحاديث طويلة. الآن الحديث هنا عن استرجعت الوديعة، لكن أخذت الرهينة هذا موضوع مستقل ينبغي أن يعالج. اختلست الزهراء، الحديث هنا عن شهادة الزهراء عليه السلام، وأن تأتي هذه العبارة في سياق الحديث الذي تقدم أن الإمام السجاد عليه السلام ينقل عن الإمام الحسين عليه السلام أن الزهراء سلام الله عليها مرضت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واستمر المرض إلى أن توفيت. يعني الأجواء أجواء شهادة. وهناك رواية معتبرة عن الإمام الكاظم عليه السلام أن الزهراء عليه السلام صديقة شهيدة. إذن التعبير عن الزهراء عليه السلام بالشهادة أمر طبيعي ينسجم مع ما في الرواية. نجد هنا تعبير الأمير عليه السلام: لقد استرجعت الوديعة. وفي الروايات نجد تعبير عن أهل البيت عليهم السلام بأنهم الوديعة أو الأمانة المستودعة، كما في زيارة الجامعة: أنتم مثلا معدن العلم كذا والأمانة المستودعة أو المحفوظة. ونجد التعبير بالوديعة عن الزهراء عليه السلام في غير هذا النص عن أمير المؤمنين. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأمير المؤمنين سلام الله عليه على أبواب وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وضع يد فاطمة في يده وقال: يا علي، هذه وديعتي عندك. سنجد عندما نتأمل بعض الروايات، والآن إن شاء الله سأستعرض قسما من هذه الروايات، سنجد أن أهل البيت عليهم السلام كلهم ودائع الله عز وجل وودائع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الزهراء عليه السلام أعز تلك الودائع وأغلاها، أعز ودائع الله ورسوله في الأمة وأغلى تلك الودائع. حول أن أهل البيت عليهم السلام وديعة الله تعالى في الأرض، نجد مثلا من الروايات عن الإمام الصادق شخص اسمه خيثمة يقول: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا خيثمة، نحن شجرة النبوة وبيت الرحمة ومفاتيح الحكمة ومعدن العلم وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وموضع سر الله، ونحن وديعة الله في عباده، ونحن حرم الله الأكبر، ونحن ذمة الله، ونحن عهد الله، فمن وفى بعهدنا فقد وفى بعهد الله، ومن خفر فقد خفر ذمة الله وعهده. إذن أهل البيت عليهم السلام وديعة، هذه الوديعة سيتضح أن للوديعة مهمة تؤديها، هذه الوديعة أمانة، أمانة لا يجوز أن يخونها أحد، الخيانة عدم القيام بحقها، عدم حفظ حرمة الأمانة، الأمانة لا يجوز أن يخفر العهد فيها، يعني واحد عاهد أن يكون أمين فينبغي أن يلتزم. طبعا هذا الحديث موجود في الكافي، وشراح أصول الكافي أيضا تحدثوا عنه، من جملتهم العالم المازندراني في شرحه يقول: وهم عليهم السلام وديعة الله تعالى في عباده، فيجب على العباد حفظهم ورعايتهم وعدم التقصير في حقهم، كما يجب ذلك على المستودع، وكما أن المستودع يستحق العقوبة والمؤاخذة والاعتراض بالتقصير في الوديعة، كذلك العباد يستحقونها بالتقصير في حقهم. قد يجعل الشخص وديعة عند شخص شيء رمزي، بده مثلا يشوف انه هل يحفظ السر، فيعطيه ورقة خالية ليس فيها شيء، في مغلف، هذه أمانة عندك مثلا، قطع النظر عن صواب هذا، لا نقاش في الأمثال كما يقال. الوديعة قد تكون مجرد شيء يرمز إلى الاختبار، لكن بالتالي هالوديعة إلها حرمة. قد تكون الوديعة ناقة الله وسقياها، قد تكون الوديعة عبارة عن الأئمة، عبارة عن نبي من الأنبياء، قد تكون الوديعة سيدة مريم عليه السلام في زمنها كانت وديعة. ما هو موقف الناس منها، خصوصا الرهبان القساوسة الذين يعتبرون أنفسهم أنه عباد إلى آخره، أهل العباد اليهود في ذلك الحين. إذن الوديعة قد تكون شيئا معنويا، قد تكون شيئا ماديا، لكن من نتيجة إلها قيمة. وقد تكون الوديعة في الأمة مثل الزهراء عليه السلام. أيضا نجد في حديث طويل قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام في مرض الوفاة، ولعل هذا الحديث يأتي بتمامه معنا إن شاء الله في أحاديث هذا الموسم الفاطمي، لكن محل الشاهد من هذا الحديث الطويل: يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: وقد استودعتكم الله وقبلكم مني وديعة، استودعتكم الله وقبلكم مني وديعة. أيضا عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وروي هذا في الكافي وغيره عن أهل البيت، أن أهل البيت عليهم السلام باتوا كما يعبر الإمام الباقر بليلة أسوأ ليلة، باعتبار أن القبائل كانت تحمل ثارات ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المهم، سمع أهل البيت ليلة وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوتا يعزيهم، يسمعون الصوت ولا يرون الشخص. في بعض الروايات أن هذا العزاء جاء من قبل الله عز وجل، من الله سبحانه وتعالى، وفي بعضها أنه الخضر، أن الخضر جاء يعزيهم. كان من جملة ما قال هذا المعزي: فاصبروا لعواقب الأمور فإنها إلى الله تصير، قد قبلكم الله من نبيه وديعة واستودعكم أولياءه المؤمنين في الأرض. فمن أدى، يعني الله عز وجل قبلكم وديعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلكم وديعة عند من؟ عند أوليائه المؤمنين في الأرض. فأنتم الأمانة المستودعة ولكم المودة الواجبة، العبارات وردت في زيارة الجامعة أيضا، والطاعة المفروضة. يضيف المعزي من قبل الله تعالى لأهل البيت عليهم السلام: وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أكمل لكم الدين وبين لكم سبيل المخرج، فلم يترك لجاهل حجة، فمن جهل أو تجاهل أو أنكر أو نسي أو تناسى فعلى الله حسابه، والله من وراء حوائجكم، وأستودعكم الله والسلام عليكم. قال الراوي: فسألت أبا جعفر عليه السلام، يعني الإمام الباقر سلام الله عليه، ممن أتاهم التعزية؟ فقال: من الله تبارك وتعالى. أيضا حول أن الزهراء عليه السلام وديعة الله عز وجل ورسوله، طبعا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وما ينطق عن الهوى بطريق أولى لا يفعل عن الهوى، يعني عندما جعل الزهراء عليه السلام وديعة عند أمير المؤمنين وفي الأمة، كان يبلغ ذلك عن الله سبحانه وتعالى. الرواية تقول: عندما ثقل النبي، يعني اشتد به المرض صلى الله عليه وآله وسلم وخيف عليه الموت، دعا بعلي وفاطمة والحسنين، وأخرج من في البيت واستدنى عليا، يعني أمهات المؤمنين الموجودين أخرجهم، ثم طلب من علي عليه السلام أن يقترب منه أكثر. في بعض الكتب بدل واستدنى عليا واستند إلى علي، والمعنيين ممكن يكونوا بالأصل. وأخذ بيد فاطمة عليها السلام بعد بكاء الجميع، ووضعها في يد علي، وقال: هذه وديعة الله ووديعة رسوله عندك، فاحفظني فيها وإنك لفاعل، هذه والله سيدة نساء العالمين، هذه مريم الكبرى، والله ما بلغت نفسي هذا الموضع حتى سألت الله لها ولكم، فأعطاني يا علي أنفذ ما أمرتك به فاطمة. في روايات تانية بتوضح المقصود هنا. في إحدى الروايات، طبعا هذه الرواية أوردها أحد كبار علمائنا من جبل عامل، الشيخ البياضي النباطي، في كتابه النوعي المهم جدا الصراط المستقيم، وأورد بعدها ما ورد في مصادر أخرى أيضا، من أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى المرات طلب حتى من أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يخرج لتبقى الزهراء سلام الله عليها وحدها. وطبعا مجال الكلام الذي يدمي القلب هنا مجال كبير جدا، أن هناك أمورا كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخفف عن أمير المؤمنين ولا يقولها أمامه، يعني من قبيل مثلا ما جرى عند الهجوم على الدار، بعض الخصوصيات، لأن الذي أمر بالتنفيذ الزهراء عليه السلام، لكن الأمير كان مأمورا بالصبر. إذن روايات غير هذه الرواية توضح معنى يا علي أنفذ ما أمرتك به فاطمة، فقد أمرتها بأشياء أمرني بها جبرائيل وهي الصادقة الصدوقة، واعلم أني راض عمن رضيت عنه ابنتي فاطمة. هذا أيضا مورد إجماع المسلمين، يرضى الله لرضاها. وكذلك ربي والملائكة، وويل لمن ظلمها وابتزها حقها، اللهم إني منهم بريء، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم سماهم، ثم ضم الأربعة إليه، الأمير والزهراء والحسنين، ضمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه وقال: اللهم إني لهم ولمن شايعهم سلم وزعيم يدخلون الجنة، وحرب لمن عاداهم ولمن شايعهم زعيم أن يدخلوا النار. يا فاطمة لا أرضى حتى ترضي، ثم والله والله لا أرضى حتى ترضي، ثم والله والله لا أرضى حتى ترضي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الزهراء عليه السلام إذن وديع، وديعة الله عز وجل في الأمة، لأن أهل البيت كلهم ودائع الله سبحانه وتعالى، ودائع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحق لا يعرف بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من خلال أهل البيت عليهم السلام. إذن الوديعة لها مهمة، ولأجل هذه المهمة كان كل هذا التأكيد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حول عظمة أهل البيت، وخصوصا أو منهم الزهراء سلام الله عليه. هذه المهمة هي معرفة الإسلام، معرفة الحق، أن الزهراء عليه السلام هي المقياس. ما بدأت به من الحديث عن إجماع الأمة شيعة وسنة على الوقوف على أعتاب الزهراء عليه السلام، هذا دليل عظيم جدا على المهمة التي أنجزتها الزهراء سلام الله عليها، أنها رسمت للأمة طريق الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والخطبة الفاطمية في المسجد النبوي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعشرة أيام هي وثيقة عقائدية، ثقافية، فكرية، سياسية، جهادية، ينبغي على كل مسلم شيعيا أو سنيا أن يعرف طريق الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال هذه الخطبة الوثيقة الإلهية العظيمة. من جملة الروايات التي أكد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الزهراء سلام الله عليها، رواه الشيخ الصدوق في الأمالي عن ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا ذات يوم إذ أقبل الحسن، الحديث طويل، ثم أقبل بعده الحسين سلام الله عليهما، ثم أقبلت الزهراء عليه السلام، ثم أقبل أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكل ما كان يقبل أحدهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه قريبا منه ويبكي. الصحابة تعجبوا أنه مما هذا البكاء، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل الذي ذكرت، تحدث عن كل ما يجري على أمير المؤمنين والحسنين وعلى الزهراء. محل الشاهد هنا ما يتعلق بالزهراء عليه السلام، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: وأما ابنتي فاطمة فإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وهي بضعة مني، وهي نور عيني، وهي ثمرة فؤادي. طبعا المتحدث من هو وما ينطق عن الهوى، فالمسألة مش مسألة عاطفة أبوية إنه واحد بحب بنته عم يتحدث عنها، لا، سيد الأنبياء جميعا صلى الله عليه وآله وسلم، يتحدث بما أمر الله عز وجل أن يبلغه إلى الأمة. الحديث عن الزهراء سلام الله عليها بهذه الخصوصيات لأجل حفظ الإسلام وتحديد أنها المقياس من بعده، ومن أراد أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته وفي أي جيل يجب أن يأتي من أعتاب الزهراء ومن باب الزهراء سلام الله عليها، وهي ثمرة فؤادي، وهي روحي التي بين جنبي، وهي الحوراء الإنسية. متى قامت في محرابها؟ إشارة هنا إلى أن كثرة الصلاة نقطة أساسية في سيرة المعصومين جميعا. أنا وأنت يجب أن نتأمل في كثرة صلاتنا، كثرة الصلاة، يعني أن يتقن الشخص في البداية صلاته الفرائض أول الوقت ويهتم بالنوافل، ومع ذلك يكثر الصلاة. متى قامت في محرابها بين يدي ربها جل جلاله زهر نورها لملائكة السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض. ويقول الله عز وجل لملائكته: يا ملائكة انظروا إلى أمتي فاطمة سيدة إمائي قائمة بين يدي ترتعد فرائصها من خيفتي، وقد أقبلت بقلبها على عبادتي، أشهدكم أني قد أمنت شيعتها من النار، وأني لما رأيتها، يضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لما رأيتها ذكرت ما يصنع بها بعدي. ثم يتحدث عن الخصوصيات التي تجري عليها صلوات الرحمن، إلى أن يقول صلى الله عليه وآله وسلم: كأني بها بعدي تستغيث فلا تغاث، فلا تزال بعدي محزونة مكروبة باكية تتذكر انقطاع الوحي عن بيتها مرة، وتتذكر فراقي أخرى، وتستوحش إذا جنها الليل لفقد صوت الذي كانت تستمع إليه إذا تهجدت بالقرآن، إلى أن يقول: فتناديها الملائكة، فعند ذلك يؤنسها الله تعالى ذكره بالملائكة، فنادتها بما نادت به مريم بنت عمران، فتقول الملائكة: يا فاطمة، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ثم يتحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مرض الزهراء ثم شهادتها، ثم يبتدئ بها الوجع فتمرض، فيبعث الله عز وجل إليها مريم بنت عمران تمرضها وتؤنسها في علتها، فتقول عند ذلك: يا رب، إني سئمت الحياة وتبرمت بأهل الدنيا، فألحقني بأبي، فيلحقها الله عز وجل بي، فتكون أول من يلحقني من أهل بيتي، فتقدم علي محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة، فأقول عند ذلك: اللهم العن من ظلمها، وعاقب من غصبها، وذلل من أذلها، وخلد في نارك من ضرب جنبيها، حتى ألقت ولدها، فتقول الملائكة عند ذلك: آمين. إذا أردت أن أقف في الختام عند بعض الدروس، الوصول إلى الاعتقاد بالزهراء عليه السلام أسهل من المحافظة على هذا الاعتقاد. لماذا؟ لأن الشيطان يصر أن يسلب المؤمن كل جوهرة يقوم عليها الإيمان. أن يقرأ الشخص في كتب العلماء المسلمين الشيعة والسنة ويصل إلى معرفة بالزهراء، ما أجمع عليه المسلمون، يعرف الزهراء عليه السلام، لكن إذا كان هذا الشخص في سلوكه يقتدي بآل أبي سفيان، فهل سيبقى حب الزهراء عليه السلام في قلبه؟ يعني مثلا مسائل الدنيا، من أكله لبسه سكنه ماله جاهه والخصوصيات، إذا اشتغل الشخص في مجالها بما لا يتناسب مع سيرة الزهراء عليه السلام، فهل سيتمكن الشيطان من سلب حبه للزهراء، من سلب إيمانه أم لا؟ طبيعي. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. أشرت أثناء الحديث إلى درس ينبغي أن نقف عنده طويلا من سيرة الزهراء عليه السلام، وهو كثرة الصلاة. المؤمن يكثر الصلاة، المؤمن مأمور بإكثار الصلاة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الإمام الحسين عليه السلام ليلة العاشر، كانت الحرب ستنشب، طلب تأجيلها لأنه يحب الصلاة وكثرة الدعاء وتلاوة القرآن والاستغفار. هذا درس. درس آخر أقف عنده، عدم التعلق بالدنيا. إذا أردنا أن نقتدي بالزهراء عليه السلام فيجب أن نتنبه إلى مجالات الاقتداء، عدم التعلق بالدنيا. ماذا أخذت الزهراء عليه السلام من الدنيا؟ كيف كان بيت الزهراء عليه السلام؟ واضح عند كل الناس أنه هلا مهر الزهراء مهر متواضع. نحن كيف نتعامل مع المسألة؟ نتعامل أن نأخذ من عدم تعلق الزهراء عليه السلام بالدنيا، نأخذ بس عنوان أنه كتب الكتاب خلي يكون مهر الزهراء. طبعا مش كلنا، لكن بعدان ماذا تطلب العروس غير هذا المهر؟ وكم تطلب من زوجها؟ وكيف تتعامل مع المال؟ كيف هو تعلقها بالدنيا؟ الزوج هو هل تعلق بالدنيا قلبه ولذلك يقع التخاصم بينه وبين زوجته، أو أنه لا هو أيضا مش متعلق بالدنيا؟ هل هو مقتدم بالزهراء عليه السلام أو لا؟ هذا الدرس بالغ الأهمية، ينبغي أن نتنبه له، أن لا تتعلق قلوبنا بالدنيا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجع من سفر، وطبعا الحديث ينبغي الوقوف عنده بالتفصيل لأنه دلالته أعمق مما نسمعه في الظاهر. كان إذا خرج من المدينة آخر منزل يكون فيه أمير المؤمنين بيت أمير المؤمنين والزهراء، وإذا رجع فأول بيت يكون فيه بيت أمير المؤمنين والزهراء. ذات مرة رجع فرأى ستارا على الباب بردي، ورأى أن الزهراء عليه السلام اشترت بعض الخصوصيات، مثلا قرطان أقراط وبعض الحلي مثلا كم سوار، فرجع صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا أنا قناعتي أن الزهراء عليه السلام كانت يعني تريد أن تقدم درسا عمليا إلى الأجيال، أنه شو موقع رسول الله، شو موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر. المهم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت عن السبب فقال أنا رجعت لأجل هذه الزينة، ما لآل محمد والدنيا. فنزعت الستار والحلي والقرطين من عن الحسنين سلام الله عليهما، وبعث ذلك كله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتصدق به. فعندئذ قال صلى الله عليه وآله فعلتها فداها أبوها، ثم جاء إليها وقال لها هكذا فكوني فداك أبوك.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما معنى هكذا فكوني؟ يعني يا مسلم يا موحد، الزهراء عليه السلام هي في أعلى المستويات، لكن هذه رسالة من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم عبر الزهراء سلام الله عليه إلى الأجيال للرجال والنساء في باب عدم التعلق بالدنيا. يعني المهر القليل والأكل القليل واللبس المتواضع، لبس المتواضع، في بعض الروايات سلمان الفارسي يبكي عندما يرى أن ثوب سيدة الزهراء عليه السلام مخيط بعدة أماكن، أنه بنات كسرى كيف عايشين وكيف هذه بنت رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه أن العظمة ليست بهذه الأمور، العظمة في المحتوى النفسي العبادة وفي السبق إلى الله عز وجل، وأن هذه الأمور أن يأخذ الإنسان القليل من الدنيا هذا أمر طبيعي ليمكنه أن يصل. ولذلك قال سلمان هكذا ينجو المخفون، تعلم في هذه المدرسة. بالنسبة للتعلق بالدنيا من جهة المرأة، أن تنوي المرأة أن لا تهتم بكثرة المهر، هذا واحد، مش بس أنه مهر الزهراء، وخارج مهر الزهراء قديش بتلح على زوجها وتدفعه مصاري، وبعض المرات بتطلقه لأنه مش عم يدفع لها مصاري، وبعض المرات بيكون هذا المصاري اللي عم تطلبها ظلم ليست محل حاجة إطلاقا. طيب والمهر مهر الزهراء كيف يعني الشغل هذا؟ إن الله لا يخدع عن جنته. المطلوب من المرأة أن تفهم حقيقة التخفيف في المهر أنها حقيقة التقليل من الدنيا، أقل العرجة على الدنيا، مش بس أنه نخفف المهر ونقوي علاقتنا وتعلقنا بالدنيا أبدا. والرجل يجب أن يفهم أن المطلوب منه أن يقل العرجة على الدنيا، أن لا يكون تعلقه بالدنيا تعلقا يجعله مقتديا بمن؟ مقتديا بآل أبي سفيان. المطلوب قلة الأكل والتواضع في الملبس والتواضع في السكن، كل شيء كل شيء كل شيء. إذا أراد الشخص أن يكون محمديا، إذا أراد أن يكون من شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، إذا أراد أن يكون من شيعة الزهراء عليه السلام مع أهل البيت عليهم السلام، فيجب أن يبني حياته على أساس القليل جدا من المال، سواء بالمهر بالسيارة، أنه سيارة لازم تكون خارقة، طيب ما تخرب صح، بس الأمور التانية ما لها علاقة بأهل البيت ولا لها علاقة برسول الله. كل ما زاد عن الحاجة الحقيقية وأصبح تأمينا لحاجة وهمية فهو ترف من وادي آل أبي سفيان، لا علاقة له برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام. بناء على هذا أنا وياك، بل نحن جميعا رجالا ونساء، خلينا نشوف شو عنا ببيوتنا، شو نوعيات سياراتنا، اللبس، تفتح المرأة الخزانة وتشوف شو عندها، ويفتح الرجل والمرأة خزانة قلبه ويشوف انه في منطق، هل امتلأت وتقول هل من مزيد ولا لا؟ لماذا هذا التخاصم بين الناس؟ لأجل المال، مصاري والدنيا. طيب يفتح الرجل والمرأة كل منهما قلبه، ما هو موقفه من الجاه؟ الجاه دنيا. المتدين يعمل لأجل رضا الله عز وجل، مش لأجل كسب رضا الناس والتظاهر أمام الناس. إذا أردنا أن نقتدي بالزهراء عليه السلام، فيجب أن نتنبه إلى أن الأخذ القليل من الدنيا مقياس. وحقيقة لو أن أكثرنا رضي بما يقيم أوده في الدنيا ويقضي حاجاته بعيدا عن الترف والكماليات، لكان وضع البشرية اليوم مختلفا. مختلفا. شو يعني ما جاع فقير إلا بما متع به غني؟ زيادة. الله عز وجل كتب لنا الرزق، نحن لا نريد أن نكتفي لا بالقليل ولا بالوسط ولا بثلاث ارباع، لا، نريد ما فوق التخمة في الأكل وما فوق الترف في اللبس، وإذا لم نقدم على ذلك لأننا لا نستطيع ونعيش الحرقة في قلوبنا. فإذا جاءنا مال، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يصير قوة قلبه مثل ما بيعبر الشيء دستغيب، قوة قلبه إنه معه مصاري. هذا الإنسان الذي يقوى قلبه بغير الاتصال بالله عز وجل، هذا لا يفهم التوحيد الحقيقي، هذا ليس موحدا حقيقيا. الاقتصاد في المعيشة في مختلف الحالات، أن تكون المرأة المؤمنة المرأة العابدة المتعلمة التي تنفق من عمرها وطاقتها على العبادة أكثر مما تنفق على أمور اللبس وغيرها والحكي والفرش والأثاث، كل هذا ما له علاقة بالزهراء سلام الله عليها. والعجيب أنه صار عنا مرض نحن، أنه مشايخ وغير مشايخ، يعني إلا من عصم الله، ترف والبذخ. خلينا ننتبه، في شيء ما له علاقة إطلاقا بسيرة رسول الله وأهل البيت، وعلاقته متينة جدا بسيرة معاوية وآل أبي سفيان، ولا يمكن أن نجمع بين حبين إطلاقا. خلينا ننتبه، مسألة جد. في أجواء ذكرى شهادة الصديقة الكبرى الشهيدة عليها صلوات الرحمن يجب أن نستحضر هذه المعاني، وسأحرص إن شاء الله أن يكون كل حديث يختم بذكر الاقتداء في مجال من المجالات. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين تلميذه المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء الإسلام في الشام والبحرين والحجاز والباكستان والعراق واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.